الأرض وأمرته أن يقول المصطبو كما يقول الإمام ربما تسمع الله من الحديث فكما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين لكن من بغي أن يأتي فأمين مصطبو غير سابق للإمام والعقبه مجتمع وبهذا أعرف أن ما يفعله عامة المختلفين اليوم من أعراضهم عن ذكر القومة أو خباب أمر رسول عليه السلام من جهة ثم هي خوف ونقل لهذا الرب هو رب الفواه فهذه خطوة أخرى وهو ليس مصاحب ومسلم وأنه أجبتك فإن هنا من ينفضني أن أجيبه وقد يعني نفسه وأن ينفض فضله وأبو الله عن سؤاله وأبو الله لا خوف عليه إيش أقصد بأنه بكرة الفواه أقصد بارك الله فيك أن المخزين اليوم هذا الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ثم يخذوهم ربنا ولك الحمد هذا خطأ والصواب أن يقول كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله لمن حمده هذا وجه الانتقال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده ما استطلنا قائما ما هو القول ربنا ورحمة كذلك ينبغي على المستمعين فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المقتدي أيضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده فإذا استطلنا قائما قال ربنا ولك الحمد وكنا نفع هذه القضية ولما أكثر الناس وأوهم إذا كان يأذن بأنه يفتح الباب وصمع أبو السنة وأذن
يفتح هذا الموضوع يا شيخ أخبرنا العلماء أن ما جاء في حديث المسيء صلاة كله واجب وأخذت في اسم الجائي من حديث راتب أنه جاء في طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده على ذلك تكون واجبة
هنا يكون واجب؟ أيضا
ما في
شيء صرف عن لا نمشي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حق المسلمين واقترب الواد الحق لا شك أن الإيمان بأخوام يعرفون ليأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة لوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصد من قوم يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا الصد لينفذوا منه إلى العالم يأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بسيط النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى الصد ويجدونه كما تركوه فيقدمون عليه ثم هم يخرجون ومن كل حدب ينشرون كما قال رب العالمين فالآن الشبهة التي الكفرة في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء الى بعض ضعفاء العلم ان لم نقل ضعفاء الايمان. ان هؤلاء يدعون اكثر مما يدعون الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وعلماء ايمانا يدعون ما لا يدعو الكفار عنهم، فيقولون ان الكفار مسحوا الكره الارضيه وعرفوا وجود اراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وانهار وبحار وغابات ونحو ذلك، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطعه اقدامهم، بينما هذه الدعوة لم يدعيها نفس الكفار. وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف بأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعثنا لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء ذلك. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعطونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنه. فنقول هذه دعوة مجردة عن الجميل، فالمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود قوم خلف هذا السد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد، كما قال الله عز وجل تنبأ عام مخاطبا لجميع الأمان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القوم أيهم قلبهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على احد ان رب الكفار متعوا الارض، فهو دعوة كاملة. ثم ان هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا الى الانكار، لان في ذلك فائدا للاسلام وهم كافرون به. وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الاولين: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال إن هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله أشهر ذلك.
قول الرسول عليه السلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم للرجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلقا إلى آخره.
نعم حديث.
قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم ينحسون بأسئلتهم هذا الفتح، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد
في كل يوم؟ هذا
في كل يوم
ها؟ ثم يعود كما كان،
يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم
في كل يوم. نعم. وين الدكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت احاديث ضعيفة وايه؟
بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني.
ايه.
ونعتز بهم. لكن احيانا في حديث من كل احاديث ضعيفة.
اي نعم.
فنحن نرغب ان نطبع عليهم الامام العامة. فيضيع الحق لذلك، لأن الناس ما تعرف إذا كان هذا الحديث ضعيف أو الحديث صحيح، فما يستفيد الناس أن يخطر الزمان هذه الأحاديث الضعيفة. وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والأرض ويرفع إلا بزكاة الفطر، والحديث الآخر دائما يحتج به يجنبوا خذيانكم ومجنونكم المساجد. مثل هذه الحديث لما قال الأخ تحدث عن طعام ولو بصوم أسلحتكم وخلاف من هذه الأحاديث،
فإيش يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟
أنت يعني تعني أنهم يرون أهالي ضعيفة ويسكتون عنها؟
نعم، ما تقريبا يعني تعتقدوا أن هي صحيحة، لكن المهم الجمع يعني مثلا من يكون في صلاة الجمعة ولا صلاة الصبح، لا حالية بالفائدة من هذه الأحاديث الحديثة أو موضوع أو أحاديث الفقه.
يعني ينفضل الناس أن يعلموا
ولو راح يتكلم يحصل بلبلة ويحصل مثلا برضو ما لا يحمد أخلاق.
لكن أنا ما أفهم إيش السؤال.
الخطيب يقول حديث ضعيف.
نعم.
هو أنت تعرف ضعيف.
نعم.
فماذا تعمل؟ نعم. يقول الخطيب يقوم في الجمعة ويمكن على الناس ويهلل على حديث ضعيف أو موضوع.
نعم نعم.
الجمعة
أو
في الجمعة. الجمعة أو في الأكثر
في الجمعة
أو
في الأكثر. هذا طبعا اللي يدور على حديث صلاة الفطر يقولوا في نفس الكتب بتاع دائما يقولوا كل في العيد نفس.
ما ليش يعني يلون هذا الحديث وغيره مع تصريح لبعضهم؟
لا ما يعتبرهم.
وسكوبا ما فهمنا هو يصور أنت فهمت منه خلاف ما فهمت أنا منه لو فهمت منه أنهم يريدون حديث ويبينون بعضه هو الذي يعنيني فيما تبين أخيرا أنهم يرون الحديث الضعيف المعروف عنده بعضه ويسكتون عنه.
هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات
وبالحقائق ويقوم بالخطبة على هذا. إذا كلمته سرا قال لك إن هذا الحديث نأخذ به في فضائل الأعمال. وأنت سمعت على هذا
القرآن. بارك الله فيك هذا السؤال. أنا ما بعرف إلى الآن ما هو السؤال. يعني
هذا تصرف في هذه المشكلة.
هل من
المصلحة
أن
يسكت
طالب العلم؟
والله إن يوجد الجمهور.
والله إن كان طالب علمي فيسكت. أما إن كان عالما فيتكلم.
هو عالم عن الحديث
يعني. ايش عندك يا ولد؟
قالك عندما يدخل الرجل ميت في القبر. الرجل حين يدخل القبر ميت. يقول بسم الله على ملة رسول الله. هل هذه واردة؟ هل يجوز استكرارها؟
أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. وهذا؟
تكون النية تعليما.
أيوه. يا بارك الله. نعم. أرفع صوتك.
بالنسبة للناس حلوش بعد الدعاء.
أيوه. لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه حكاية نحن ما نقبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. وهو الحديث الضعيف جملتان ابتدائية وخبرية. الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به هذه الجملة يعمل به في فضائل الأعمال يعمل به في فضائل الأعمال. هل معنى في فضائل الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف أم فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح فهذا لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال. هذه اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني ما فيه من الدقة فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف، ولخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهي إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في فضاء أعمال يروون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا، وهي قوله عليه السلام: من تقول علي مالا أقل أن يتبوأ مقعده من النار. وقوله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله، لا شك أنهم في هذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة آراء الأئمة. القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة الإنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة رواية الحديث، الوسيلة التحديث للحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من أوتي عقلا وربا وفهما. فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا، نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضاء الأعمال، جاء هنا أمران اثنان. الأمر الأول أن فضاء الأعمال لا تثبت الأحاديث الضعيفة. الشيء الثاني، مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل به وضع الأعمال لوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظنها وفي كفاية، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح من رسولنا عليه السلام، ويكفينا منه القدر القبيل الذي نحن نستطيع أن نقوم به، والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وأدابا وأورادا وأذكارا يثقل حل الإسلام على الناس وهو ميسر ويولد، هذا في الحقيقة من مفاسد نشر أحاديث ضعيفة، وبخاصة مقرونة مع هذه القائدة المهلهلة الهزيلة.
يضيفون على هذا، يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تصدقه قاعدة كقول الله تعالى وابعثوا خيرا لعلكم تفلحون، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من بعض، فهو مثل
هذا كلام مردود وبيانه سبق، لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلا. أنا أضرب مثلا ببيان خطأ هذا الكلام. لقد ثبتت السنة أن الميت إنما يوضع في قبره، ويهال عليه التراب، من السنة أن يحتضر من كان هناك ثلاثة حفيات. بعضهم صنف هذه الحفيات وربطها بقوله تعالى في الحفر الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف لم يصح، قال يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحفر الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم صحيحا أخرى. من أين تكون أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول إنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا لا يوجد في الإسلام.
البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية
نعم هذا من آثار الانشغال بما لا ينبغي الانشغال به عما يجب الانشغال به. صلاة النساء نعم
يكون
في العباد
كامل بين المجال اللي يكون فيه وبين
مجال الجنس،
ولكن
هو انتدار بمجال الحق، أي فالحق ينبغي هل تبين له مصمد معه معلومة؟ نعم تقصد بمجال كامل بمعنى في جدار ليس بوعيون، ليس بوعيون فهذا الجدار يعني
يعني
أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك جواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور من نفسهم، فعروهم الحالة هذه أن يصلوا فرابا في نفسهم، ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحجوزة للجدار كما ذكر، فهم مع هذا الحجم وهم يصلون في المسجد بلا خلاف ولا تردد. ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد، لأنه في كثير من الأحيان قد يخطئ الإمام خطأ الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة. فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت مرمى بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحذركم به قريبا إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا لأن هذا الفصل مما جاء من بعض ذوي الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جنابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن. الكثيرات منهن يكون جبابهن قصير، ربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما مرجوه أن يرى منها خذ طريق فضلا عن الصلاة. فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مطلقا، سواء كنا في الطريق أو كنا في المسجد. هذا العلاج الاعتقادي هو علاج ليس مشروعا، لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر. يعني على مذهب أبي نواس الذي قال وداوي بجلدتي كانت يبدأ، ينبغي الفصل رفع هذا الفصل هذا الجدار الفاصل بين النساء والرجال، لأن الأمر هكذا كان في عهد النبي والرسالة. ونحن دائما نسمع إخواننا المسلمين والدروس قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقول الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار، بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار، كما هو يقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام. لم يكن شيء من ذلك إطلاقا، ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا كان ملموما، فما بالك اليوم النساء بصلي في آخر الصف والرجال في أول الصف، ما ذلك الحال بينهن وبين رؤيتهن للمصلين. وسمحت في ذهني شيئان اثنين، وأرجو أن لا تنسى ما عندك، وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، لأنك جدت في الأدب كل المدة الطويلة ما سمعنا صوتك، فأرجو أن تصبر عليه قليلا. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي، أما الحديث فما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد علمنا بالصبر. في هذه الآية نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاف بين الذين ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول، فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم معشر الرجال في الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين منكم في الصف الأخير، حيث يستغلها فرصة لتصلح له نظرة إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها، ولكنها في الصلاة تكشف عن وجهها، فهذه فرصة تسمع له وتنظر إليها. ورد من هذا الحديث بطبيعة الحال ليس هو الحد بالرجال أن يتأخروا في السفر والنساء يتقدموا في السفر حتى ينتهي بصره بنور إليهن، وإنما لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز لا من جبال ولا من ستار بين النساء والرجال. هذا الحديث كما نرى في فلسفة وعبرة. نجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة، كان في عيش الوادي إلى قبوة هي من مساوي دمشق شهر الجنوار. جاء يوم الجمعة فنظرت من داري إلى المسجد وهو على شط الجبل يوم الجمعة، فاتفق أن الإمام لم يحضر، وتعرفون أبو قرى مسجد يعني أهل علم القراءة وكذا، فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنضج في جميل، فآمنوا به رسلا وأحسنوا به رمل، فقالوا لي تفضل يا شيخ أو شيخ روحي يجيني الشيخ. فأتقدمت واقتبست الهجمة، وما أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة لكن لا أسكنها، ولذلك لجأت إلى قراءة ما أسكنه يومئذ من بعض السور، فافتتحت بقوله تعالى وآخرين قرأة الحديث، ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهون ساجدين من قلبي. لماذا؟ متعودين ان التكبيرة الاولى بعد التكبيرة هو بالسجود، فهل انتم الشاهدون الذين من خلفهم مباشرة فعلوا بان الامام ليس ساجدا، فقاموا اعترفوا معه في الركوع. اما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا ساجدين طويلا حتى سمعوا قولي سمع الله ومن حمد وشر الاجواء مجادله بين الناس ايش هذا الصوت وايش هذا ما يعرف طبعا ما ادري ما هو، لكن في الاخير لما سلمت من الصلاه وعدتهم ورسلتهم قلت لهم يا جماعه انتم عرب الايه ما بتفرقوا بين فاس السيده هذه وبين كل هذه المدونه ما تنتظرون لها ولا تفرقون بين وبين مقدم الكل في السيد الاسلام واحد نعم الاسلام مين ما تفرقون بين هذه الفاتحه وتلك لو هذه القصه واسعه كل هذه لكان هذا الأمر، لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه، لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم وإلى أهلكم، عملتكم هؤلاء فيها، ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر كان مقرباً بتعطيل صلاة الله، لأنه من حج دعم الإمام. ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خلفهم، هذا يمكن ان يقع للنساء او المحجوبات بهذه الجدر او بهذه الاسباب. بهذا نحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الان ما تفضل الشيخ ما عنده
طب
لقد فتحت لي جزاك الله خيرا بعض من العلم جذوبا هناك فرق كبير بين البدعة المنصوصة في الشرع لأنها ضلالة هو كل بدعة ضلالة الله عزيزة وبين ما كان مصلحة مرسلة المصالح المرسلة لا تحشر في قاعدة كل بدعة ضلالة والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة أن الشرع قد ضل والرسول أهرب منا على العبادة ولذلك فلا بدعة للاستجابة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب السبيل وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان تغير كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك وأنا ذكرت آنفا أنه أو مما يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يستلمن الحجاب الشرعي من أجل ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لما معهن المساجد لكني أقول وهنا الشاهد إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق وإنما برد هناك من التفصيل وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله وبخاصة من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فقد ذكر الناس وهو في طلب تأكيد عموم الحديث السابق كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم تسلسل في البحث أكثر وصل إلى موضوع المصالح المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينظر إليها إذا كان بالتفصيل التالي إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي بها في زمنه عليه السلام فهذه بدعة وليست مصلحة مرسلة وأضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين الأذان للعيدين للإعظام قد يقول البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كان المقتضي بها في زمن الرسول عليه السلام قائما ونحن نعلم بالروايات الصحيحة أنه لم يكن ثمة في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين هذا ادعاء باطل ويدخل في باب الإحباط في الدين هذا إذا كان المقتضي قائل دعاء الرسول عليه السلام ثم وصلنا ما يجب من هذا المقتضي. ثم يقول فإذا كان المقتضي بالأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في هذا الرسول عليه السلام، وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يصطلح الأولى شرعية أو تصميم إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المقتضي الذي لم يكن موجودا في هذا الرسول. يقول ليس هذا على إطلاقه، هذا جدا مهم جدا جدا. فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين، تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم، أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها؟ فإن كان المقتضي من أخذ بتلك المصلحة هو عدم تطبيقهم لبعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المقتضي ليس ناتجا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة في ذلك يقام المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول مثل أذانين كنا نرسل. الآن لنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهما من النوع الذي تضبر بقاعة المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض أحكام الدين، ومثال آخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم فضلا وليسوا مسؤولين عنه. يذكر مثلا فرض الغرائب وهي من الكورس. فرض الغرائب هي نكوص محرمة في الشرع، لكن يذكر هو وسبقه أو عاصره ما وقته الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي زان في رواه الله وهو الاعتصام، بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب لأنها تدخل في باب أكل وأموال الناس بالباطل، والأصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في الحديث الآخر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الضرائب التي تصرف هي من هذا الباب الذي لا يصلح، لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشافعي إذا قرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان ما في خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع رائدة العدو، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يصرف الضرائب بنسب تختلف اختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارف ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين. هما يقال وجد المقتضي ليسوا هم مسؤولين عنه لأنه رجل من بلاد الكفار، لكن ما الذي يشرع للناس او يجوز الحكام ان يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هنا الضروره اولا؟ وثانيا اذ عقدوا جمع الاموال المشروعه فخلع بيت مال المسلمين من الاموال لانهم لم يعودوا يجمعون صدقات الاموال كما كان بعد الاول بعد الرسول فيما بعد، فخبطوا الخزائن من الأموال فهم يجون أن ينبئوها. لماذا؟ بالوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن الوصاء المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الجو دائما ملأة ومستعدة لدرء الطوارئ. هذا ما لا يجوز، لأن المقتضي كان سببه إخلاص المسلمين وانصرافهم من تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. فإذا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع، لم يعرف المسلمون أوقياء كما كانوا وورعين كان سبب نفسه، هذا تقصير منهم. لا يصور لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرس مفسد ما ينتج بسبب إيش؟ تركهم للتقوى وبالورع في الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون، وبالنسبة للنساء التي قد يتساهلن بألبستهن، فلا هذا ولا هذا بمن يصور للمسلمين أن يتبعوا وسائل جديدة. وأقرب مثال أخيرا ما ابتدع فيه مساجد المسلمين اليوم كافة، ألا وهو نبذ الخطوط لتسوية الصفوف. هذه الخطوط بلا شك من محلولات الأمور، لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المساجد المرسلة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فصلنا أرثا فيها القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحادث، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن يكن. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تسوية الصدور وينذرهم بعاقبة الصغار في ذلك ما تعلمون، وتصورن صفوفكم أو لا يخالف النبوة بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هو استروا، وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وقضي الأمر الذي فيه بالتفصيل. هو هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التخارج التكاسل عن تصريح سنة الأمر بتصريح الشهور. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتسوية الصفوف. لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على تسويق السنة أن يتمكن من تسويق كل هذه الصفوف، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره على الشهر بأن الصفوف تمت هو يقول الله أكبر. هذا من المصالح المرسلة. أما مد الصفوف فهي من المكاسب الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاستكام على البدعة باسم إيه؟ هذه نصرها مرتبة. ومن عواقب هذه نصرها مرتبة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الخروج منهما هو المصلى، بعض الموجود خطوط في المصلوات، وأما تسوية الصفوف خير من أبواب في فائد في صالح، لأنه ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام. لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا؟ ثم ما فإن كان الإمام إذا صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى ثم الذي هو خير؟ هذا هو الاستقبال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نثبتها عملا، فهناك تكون الصعب في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الشهداء. جزاك الله خير.
نسأل الحق يكون للجنازة
عن حديث
الصحيح
نعم وأرجو
فقط عن حديث
الصحيح
تفضل
تفضل إذا عرفت جانة المسيح اسمه أيوه عبد الله صلى الله عليه وسلم جنبوا صبيانكم مساجدكم جنبوا صبيانكم ومساجدكم مساجدكم هذا حديث ضعيف كما يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي المغربي في كتابه الأحكام الوسطى. إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. قلنا كثيرا هذا الحديث فانقطع في نفسي أن يكون الجواب هذا حديث أعوج. بشكل فاصل هذا فاصل لم يكن في عهد الرسول عليه السلام الجواب لا يتغير ولكن قد يقل الشر بالصورة التي أنت وصفتها أنفا لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام فهو لا شك في ذلك ولا ريب يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يسلم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول بالرجال كما قال رب العالمين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين يغضبن من أبصارهن وكل الناس يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم مزيد بالنسبة للنساء فيقول كما قال رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ما في حاجة مثل هذا التفاف كله أبدا. الأحكام الكبرى وحد الحق هو هذا عبد الحق التطبيب بالصوم بمؤلف آخر اسمه بوصانته فهو أعجمي روماني ثم قد ترجمه لبناني قسيس ايش عندك نعم المسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس له أصل صحيح السنة كما جاء في حديث ضعيف عرفت ان الحديث الضعيف هو النبي فهو ببعض اما رب اليدين فهو ثابت في احاديث كثيره من قبله عليه السلام ومن بعده ولكن يجب على ائمه المساجد الا يلتزموا عاده توجد في بلادنا السوريه والاردنيه وغيرها وهو ما يسمونه في بعض البلاد بختم الصلاة. ختم الصلاة أن يلتفت الإمام إلى المصلين الذين ظلوا في مجالسهم بعد الصلاة يتلقون منه أوامره بأن يسبحوا ثلاث متراجعين إلى آخر الورد المعروف في السنة الصحيحة، ولكن ليس على هذه الطريقة. السنة أن الإمام إذا سلم من صلاته ذكر كل مصلي ما يعن له وما يريده من الإرسال ثابتة في السنة. أما أن ينتظر مقتدون بعد مفاصلتهم ومفارقتهم للإمام أمر الإمام، فلا يقولون سبحان الله إلا وقاء الإمام سبحان الله. وهكذا إلى أن تنتهي هذه الأوراق الأذكار، ثم يرفع الإمام يديه ويدعو ويؤمن الذين هم تجاهه. هذه الصورة من التجمع على الذكر فليس له أصل في السنة. بعد العلم أن يوفر الناس بالسنة، وأن يقول كل فرد منهم يذكر الله ويصدق الله ويحمده على هدى. هكذا كان الأمر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. طريقتان إحداهما ثالثة في السنة، لكن إحداهما أفضل من الأخرى، وهذه الأولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الأخرى أو الهيئة الأخرى، وهو سبحان الله ثلاثة وثلاثين، الحمد لله ثلاثة وثلاثين. ولكن أنا أشوف ليس من الآن بيد الأسرة من التصفيح في اليد المنع، فلا تغفروا بيد الآن، فما أنه لا ينبغي أن تغفروا ببعض أيدي أخرى قد ترونهم يعقدون باليمنى بعضا وفي اليسرى بعضا. هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داود عن ابن عمرو